أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الاحتمالات الواردة في هذه الموثقة، إلى الآن أخذنا 4 احتمالات. الاحتمال الأول التخير في المسألة الأصولية اللي هي جعلوها دليل على ذلك. الثاني اللي هو رأي سيدنا على أنها ناظرة إلى بالنسبة التخير عند العامي، يعني فقيهان اختلف العامي فيهما وليس راويان. والاحتمال الثالث اللي هو رأي السيد الخوئي قدس الله نفسه. والاحتمال الرابع اللي هي ناظرة إلى البراءة، من أدلة البراءة كما تقدم. الآن الاحتمال الخامس، عبرنا عن الثالث خامس بلحاظ يعني ما تسلسلنا اللي ذكرناه. قال أن يفسر قول الإمام عليه السلام فهو في سعة، يفسر بأنه كذلك يعني في سعة لكن مقيدة. كيف مقيدة؟ أي في سعة من جهة هذين الدليلين المتعارضين فحسب، يعني مو ضرب قاعدة كلية، يعني بالقياس إلى هذين المتعارضين، بالإضافة إلى هذين المتعارضين هو في سعة. طبعا سيدنا ما ذكر السعة المراد، هل هو التخيير في سعة يعني البراءة أو التخيير؟ لاحظوا، فهو يفرضهما كالعدم، معنى معنى براءة، إذا فرضهم كالعدم معنى كأنهما لم يوجدا، ويجري في الواقع حسب ما تقتضيه القواعد. فإن كان للواقع يقين سابق فيجري استصحاب، وإن كانت الواقعة تدخل تحت عموم فوقاني يتمسك بالعموم، وإن كانت الواقعة مما يمكن فيها مثلا الاحتياط فبها. يعني فهو في سعة بالقياس إلى هذا الموضوع الذي سأله عنه، مو في مقام ضرب قاعدة كلية، وإنما قضية إضافية لخصوص هذا المورد. فبالنسبة للمقلد، فإن علم إجمالا بوجود حكم إلزامي بين الفتويين يتعين عليه العمل به، وإن كان مجتهدا هذا عمل وفق ما تقتضيه الموازين، لا أنه يعمل بالبراءة ابتداء. فش تكون؟ يكون هذا أضيق من الأول، بالنتيجة براءة لكن براءة على نحو التضييق. إذا يوجد هناك احتمال آخر رابع، احتمال خامس، لا مانع من الإنسان أن يتمسك به. بالنتيجة سيدنا أراد أن يبعد كون أنه هذه الرواية الشريفة ناظرة إلى التخيير الأصولي. ويلاحظ أن الاحتمالين الثاني والثالث أقرب من حمل الحديث على التخيير الأخذي، يعني الحجة الأصولية الذي يبتني عليه الاستدلال بالحديث. إلى هنا قد انتهينا من هذه الرواية الأولى، ولم تسعفنا الأدلة على أنها من موارد التخيير الأخذي، يعني التخيير في الحجة الأصولية. ومن هو أغلب اللي ناقش هذه الرواية وصل إلى هذه النتيجة، أغلب لا أقول الجميع لأن هي جعلت من أدلة التخيير، لكن بالمناقشة خصوصا عند متأخري الأصوليين وصلوا إلى حتى الذي قال بالتخيير، قال هذا التخيير فهو في سعة يعني مخير باعتبار يرجئه، تبعد كون مستحب أو مكروه، لكن قال هذه من أدلة زمن الحضور، من استفيد منها الإطلاق إلا زمن الغيبة. فكل من ناقش الرواية في جانب وأبعدها عن التخيير في الحجية الأصولية، هذا واحد. من جملة الأدلة اللي ذكرت هو الدليل السابق اللي هو رواية المعلى ابن خميس، اللي هي الترجيح بالأحدثية. إذا نرجع للترجيح بالأحدثية اللي قلنا أنه الرواية الشريفة رواية المعلى ابن خنيس صفحة 136، بالكم الرواية الشريفة هذا. قال: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم أو يبلغكم عن الحي، فإذا بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعد. هذا العبارة ربطها بما نحن فيه. ما هو ساقدان معلى ابن خنيس؟ نرجع للعبارة. الرواية الثانية، لأن هذا كلام كملناه احنا، اللي بعده كملناه أو ما قلنا هذا، لعل ما قلنا، ما فقط ذكرنا المقدمة الثانية. خلينا نرجع قبل الرواية الثانية نكمل هذا الكلام. قال: فتبين أن المقدمة الثانية ممنوعة أيضا. أنا أعتقد هذا اشتباه، فتقدم أن المقدمة الثانية ممنوعة. المقدمة الثانية ناقشناها إذا كان في رأي السيد الخوي قدس الله نفسه. قلنا كلام السيد الخوي مبني على مقدمتين، احنا المقدمتين الآن ناقشناها وانتهينا من مطلب السيد الخوي، رجعنا إلى الاحتمال الثاني لنناقل البراءة والاحتمال الثالث. فهاي العبارة: فتبين أن المقدمة الثانية، أعتقد المراد هو الأمر الثاني اللي مر عندنا في صفحة 150، مو المقدمة الثانية. قال: هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، أما الأمر الثاني فإنه على تقدير ارتباط فيكون باطل. فالاحتمال ظهر المراد هذا، مو المراد المقدمة الثانية. ما له وجه مقدمة نعم لا قبل الرواية، مقدمة الثانية ممنوعة مو ذيل الرواية. لا، احنا المقدمة الامر الثاني ذكر احتمالات للرواية، فتبين ان الامر الثاني ممنوع ايضا مو المقدمة الثانية. المقدمة الثانية فرغنا منها، مقدمات ذكرها للسيد الخوئي، انتهينا من السيد الخوئي، جينا للاحتمال الثاني اللي هو مقابل السيد الخوئي. ماذا معنى نرجع له؟ ثم ما مرتبط هذا بالمقدمة الثانية، الكلام اللي راح ذكره ما مرتبط بالمقدمة الثانية، بالامر الثاني، وهو أن يكون مورد الحديث هو اختلاف الفتويين، ويتعين أن يكون مورد الحديث هو اختلاف الفتويين، فهو مرتبط بباب الاجتهاد والتقليد. ما المقصود أن أن الأمر الثاني ممنوع أيضا؟ ما المقصود أن الأمر الثاني ممنوع؟ يعني أن الأمر الثاني الذي ذكرنا وهو الاستدلال على بعض المحتملات أيضا ممنوعة. فراح يصير عندنا القول الأول اللي اختارنا هو اختلاف الاجتهاد، الأمر الثاني اللي هم ذكروه التخير في الحجة الأصولية، الاحتمالات الثلاثة اللي ذكرنا جمع بين محذورين سيد الخوئي، والبراءة المطلقة والبراءة الإضافية، هاي كلها المحتملات. فالأمر الثاني يعني ناظر غير التخير الأصولي وغير الاجتهاد، هذا باطل. فش يتحقق؟ فيتعين أن يكون ناظر إلى اختلاف الفتويين، فهو مرتبط بباب الاجتهاد والتقليد. فإذا اختلف مجتهدان في فتوى فلا يجب الأخذ بالأحوط، بل إن الفتويين تتساقطان ما لم يكن هناك علم إجمالي منجز، فيتعين الاحتياط ولكنه فرض خارج عن مورد الرواية. هذا بحث بعد الاجتهاد والتقليد، ماذا نبحث عنه؟ هذا تمام الكلام في الرواية الأولى نقطة والسطر. اجينا إلى ذيل الرواية اللي ذكرها الكليني، وفي ذيل هذه الرواية ذكر الكافي ماذا قال؟ قال: أو في رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. البعض جعل هذه رواية مستقلة برأسها، لأن الكليني شهد قال في رواية أخرى، في رواية أخرى بأيهما أخذت؟ من باب التسليم وسعك. فالبعض قال هذا نص رواية أخرى ذكرها الكليني، هذا رأي. الرأي الآخر قال لا، هذا فهم الكليني مو نص رواية يعني. والكليني قال وفي رواية أخرى يفهم منها هذا بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فالذي انتصر للرأي الأول قال هذا الفهم، هذا الفهم من الكافي، لم نجده صريحا في رواية. إذا نقول هذا فهم الكليني وفي، فلم نجده صريحا في رواية، فإذا لم نجده صريحا في رواية من أين استفاد الكليني؟ فإذا هو رواية. واللي انتصر للرأي الأول قال لا هاي رواية. البعض يقول كما سيدنا يقول لا، هذا لعله مو رواية وإنما فهم الكليني. قالوا إذا فهم الكليني من أين استفاد الكليني؟ لازم من رواية، من إجل الروايات ما وجدنا هكذا نص، فمعنى ما ذكره رواية. كليني عادة يذكر روايات. على كل حال الأمر سهل يعني، بالنتيجة هي مرسلة، حتى لو كانت فهي مرسلة. قال ولا يعلم أنها رواية أخرى بنفس السند باعتبار ذكرها في ذيل الرواية، والسؤال المذكور في صدر الرواية. هكذا نفهم من ذكرها يعني بنفس السند ونفس السؤال، الإمام هكذا جاب، إذا قلنا رواية. أو أنها رواية أخرى غير هاي الرواية بنفس السند والسؤال مرسلة ولم يذكر سندها، لا دليل على الاحتمال الأول لتكون حجة إذ يحتمل الثاني، بل ولا يعلم مورد الرواية. حتى لو قلنا رواية أن موردها ما هو مورد الرواية شنو يعني بأيهما أخذت موسع عليك من باب التسليم، موردها ما هو؟ هل موردها اختلاف الحديثين التناقض حتى نأتي؟ فبالنتيجة هذا لا يمكن التعويل عليه. اجينا إلى الرواية الثانية وهي رواية المعلى اللي قرناها قبل قليل. قال وهي رواية المعلى ابن خنيس التي سبق ذكرها في الطائفة الرابعة، يعني التقديم بالأحدث، الطائفة الرابعة يعني التقديم بالأحدث. هذا علي من مبني الآن، لماذا جعلنا رواية المعلى من روايات الباب يعني رواية التخير، مع أنها جعلناها من روايات الأحدث؟ طبعا هكذا فهم يمكن أن يتعدد مع وجود الإجمال. إحنا بالأحدث ما قبلناها، ما قبلناها مو لأنها منصرفة عن الأحدث، لا، لأن دلالتها مو واضحة على الأحدث. خذوا به مو واضح الناظر إلى الرواية الثانية. قد خذوا به يعني خذوا بالحديث، بجنس الحديث، لأن يقول يأتي عن أولكم ثم يأتي عن آخركم، فهذا يأتي عن أولكم يأتي عن آخركم، الوضع الطبيعي أن نأخذ بيناتهم اثنيناتهم. متى الإشكال؟ إذا كان بين الأول وبين الثاني معارضة. فأنا أريد أسأل، هل هناك مرجح لهذه المعارضة؟ نقرأنا الرواية الآن، لاحظوا عبارته هو أصلاً ماذا قال. إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ ما يمكن السؤال عن رواية من إمامين مع عدم وجود التعارض، ما يمكن يسأل هكذا سؤال، لأن الرواية السابقة تأخذ بها والرواية من الإمام تأخذ بها، كلاهما حجة عليك، فلابد من وجود شيء في ذهنه وقع الجواب عليه. أن هاتان الروايتان تتحدثان عن موضوع واحد لكن اختلفت الحكم، فمختلفا الحكم هما، ولذلك جعلوها بالأحدث. فأمر الاختلاف أمر مفروغ منه، لكن لماذا لم نعمل بها هناك؟ لأن عود الضمير خذوا به ما كان عندنا واضح أن يرجع إلى المتأخر، إلى الثاني، ما كان عندنا واضح. يحتمل، ما عندنا واضح، لأن يحتمل أن يرجع إلى جنس الحديث. خذوا به يعني خذوا بالحديث، يعني شنو بالحديث؟ يعني أي حديث خذوا. فإذا أي حديث تكون يمكن من روايات الباب، لأن إحنا نريد على نحو التخيير. لكن أيضا نرجع، أيضا لا نستطيع أن نأخذ به. لماذا؟ لأن به يمكن أن يراد منه حديث المتأخر. فالرواية لا على الثالث، لا على الطائفة الرابعة تنفعنا، ولا على الطائفة الخامسة. لماذا؟ لوجود الإجمال فيها، لاحتمال أن يراد كل منهما. فإذا لم يظهر لنا رأي من الآراء فما يمكن نحملها على أي الوجهين، فهي رواية مجملة يكال علمها إلى الإمام عليه السلام. قال: رجوع الضمير في خذوا به إلى أيهما، وأنه يمكن الأخذ بالحديث الأول أو الحديث الثاني حتى يبلغكم، حتى يبلغكم عن الحي، كما ذكره جمع من شراح الكافي، فهموا الرواية على هذا النحو. هذا واحد، مع دعوى أنه يأمر بالأخذ مطلقا، هاي ندعيها، خذ به مطلقا يعني بلا أن نرجع إلى بقية المرجحات. ولكن إلى هنا هذا وجه القبول الرواية على نحو التخير، ولكن استظهار ذلك من الرواية بعيد، من نفس الرواية بعيد. لماذا؟ إذ يحتمل أن يكون الضمير خذ به يرجع للحديث الثاني الذي ورد عن آخركم، فإذا أرجعنا ترتبط بالمطلب السابق، وبذلك ترتبط بالبحث السابق وهو مرجحية الأحدث. لعلك تقول هناك لم تقبل بالأرجحية، بالأحدثية العفو، هناك لم تقبل، كيف ترجح؟ قال: هنا أيضا أنا ما أقبل، وإنما جعلته احتمالا، ومع وجود الاحتمال الذي يولد الإجمال، ومع وجود الإجمال في الرواية لوجود احتمالين فيها، فلا يمكن الأخذ بها، فلا تكون إلى هنا ولا تكون إلى هنا. وخاصة أنه بناء على احتمال التخيير فإنها تدل على الرجوع إليه على ضوء الموازين العقلائية، لأن ذكرنا سابقا الميزان العقلائي، لا أنه نعمل بالتخيير ابتداء، بل لابد من ذهاب إلى أصل موضوعي، أصل حكمي عام فوقاني، ثم نعمل بالتخيير ابتداء كما ذكره، بالإضافة إلى الإشكال السندي الذي مر عندنا في إسماعيل بن مرار، واللي سيدنا قال يمكن يعني ممكن يعني تقويته، بالإضافة إلى نفس المعلى ابن خنيس الذي ورد كلام فيه كثير جدا وروايات مادحة، وقلنا أن هذا المدح قد ناظر إلى العقيدة وليس ناظر إلى الوثاقة المعتبرة هي في الرواية، فقالوا أن الرواية ضعيفة السند به وبإسماعيل ابن مرر. قال: فاتضح أن روايات القسم الأول لا تدل على التخيير. ما هو القسم الأول؟ ضرب كبرى التخيير. قسم الثاني سنأتي في تطبيق التخيير. إلى هنا لم نظفر برواية واضحة الدلالة على المدعى، وهو التخيير في الحجية الأصولية. نأتي الآن إلى الروايات التي ستذكر في مسألة التطبيق. قبل نقرأ الروايات، علماء الرجال ذكروا مباحث مهمة قد لا تتعلق ب يعني ترجمة الرجل، وإنما ذكروا مباحث في نسبة الكتب إلى أربابها، فأصبحت عندنا هناك مجموعة من البحوث تتعلق ببعض الكتب الروائية التي نسبت إلى أربابها، أو بعض تراجم الرجال اللي نسبت إلى أرباب، مو في تقييم، مو في تقييم رواياته بس، وإنما في نسبة الكتاب. لعل من البحوث المشهورة وقع فيها الكلام هو كتاب فقه الرضا، وتقدم الكلام عنه سابقا بشكل مختصر، وحتى الآن ذكر بشكل مختصر. كتاب فقه الرضا هو كتاب روايات، وهذا الكتاب بعنوان فقه الرضا لم يظهر بشكل تناولته أيدي العلماء طبقة عن طبقة، وإنما ظهر هذا الكتاب بشكل مفاجئ، وادعى الذي جلبه ادعى أن هذا كتاب عتيق وفيه روايات أهل البيت عليهم السلام. بعد أن فحصه أهل الخبرة وأهل الشأن توصلوا اجتهادا إلى أن هذا الكتاب هو فقه الرضا لقرائن ذكروها بشكل مفصل، وإذا تراجعون المستدرك للفاضل النوري الذي هو شيد هذا الكتاب أيضا تبعا للعلامة المجلسي ذكر مجموعة قرائن على أن هذا الكتاب هو للإمام الرضا عليه السلام. وما نذكر الآن القرائن، راجعوا هناك. مثلا فيه علي بن موسى، حدثني علي بن موسى، الراوي يحكي علي، من هو علي بن موسى؟ يعني الإمام الرضا، من جملة القرائن. بعد ذلك صار كلام إذا هذا مو فقه الرضا فإذا ما هو هذا الكتاب؟ سلمنا هذا الكتاب مو فقه الرضا، لكن كل رواياتنا، فلمن هذا الكتاب؟ هل هو كتاب معتمد مستنسخ من كتاب آخر؟ فصار عندنا محتملات أخرى. بعض المحتملات إذا تذكرون مرت عندنا ما بين صاحب الوسائل والبحار في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ونوادر الحسين بن سعيد. البعض كان يقول هذا ليس نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وإنما هذا مأخوذ من فقه الرضا، فثبتوا فقه الرضا وقالوا أحمد بن محمد بن عيسى ما هذا نوادر هي مأخوذة منه. هذا أفادنا في أنه إذن الكتاب إلى منشأ تاريخي باعتبار أحمد بن محمد بن عيسى عاصر الإمام الرضا عليه السلام، وإن قد لم يروي عنه سوى عاصره. فقالوا هذا الكتاب بعد التدقيق يحتمل أن يكون لعنوانين. العنوان الأول كتاب اسمه كتاب الشرائع، كتاب الثاني هو كتاب الشلمغاني. والد الشيخ الصدوق عند رسالة لولده، وهي رسالة فتاوى على عنوان أحاديث مقطوعة الأسانيد، وهو أيضا علي بن موسى، شيخ الصدق محمد بن علي لعله ابن موسى ابن كذا. فاحتملوا الجمع أن هذا الكتاب اللي هو فقه الرضا ليس للإمام الرضا، وإنما هو لوالد الشيخ الصدوق. فإذا هكذا كان، قال هذا مو كتاب رواية، نصائح صحيح ما تمنع على الرواية، لكن فحوى الروايات ما نعلم. البعض قال لا، الشيخ الصدوق استفاد من كتاب وضمن في رسالته فقه الإمام الرضا مو كتاب والد الشيخ الصدوق، وإنما فقه الرضا هو كتاب التكليف للشلمغاني، والوالد الصدوق استفاد منه وضمنه في كتابه فهو غيره، وأن اعتمد عليه جنى إلى كتاب التكليف. ما هو كتاب التكليف؟ قالوا كتاب التكليف هو كتاب الابن أبي العزاق الشلمغاني، وهذا الكتاب عرض على مجموعة من الفقهاء. من اللي عرض؟ عرض الحسين بن روح. الحسين بن روح هو النائب الثالث في زمن الغيبة، وأخذ كتاب الشلمغاني وعرض على بعض فقهاء قم، وفقهاء قم قيموا هذا الكتاب وقالوا هذا كتاب جيد وموافق إلى أصولنا، ما خلا روايتين أو ثلاثة هذا مخالف إنا، أما البقية فهو على الوضع الطبيعي. إلى هنا الكلام جيد. هذا ابن أبي العزاقر حسد الحسين بن روح وتكلم فيه كلام جدا جدا سيء، حتى خرج اللعن عن طريق الإمام سلام الله عليه فيه، الضال عبر عنها شكل. فسقط اعتبار ابن أبي العزاقر، فسقط كتابه أيضا، وإلا هو كان نيته في التأليف أن يجعل مرجع إلى الشيعة في تلك الفترة. فهذا الكتاب فقه الإمام الرضا قالوا هذا على نحو الاجتهاد القريب إلى الحدث القريب إلى الحيث، هذا مو كتاب فقه الإمام الرضا، وإنما هذا كتاب تابع إلى وهو نفس كتاب التكليف، لكنه لم يشتهر بسبب المشكلة، فبقي هذا الكتاب رهن الرفوف إلى أن ظهر في أيام المجلس الأول، فاشتبهوا، تصوروا أن هذا فقه الإمام الرضا لكنه هو كتاب التكليف، فأعيدت الحياة إلى كتاب التكليف بعنوان آخر. فهل هذا الكتاب هو معتمد أو لا؟ راح نرجع للبحث مرة ثانية. إذا هو فعلا عرض على أهل قم، وأهل قم مع تشددهم وقالوا هذا الكتاب جيد لكن فيه روايتين أو ثلاثة، فمعنى الكتاب مضامين في الغالب الأعم مضامين جيدة، لكن على نحو نطمئن فعلا هو كتاب رواية وسند تام نطمئن إلى، بعضهم قالوا عرض على الحسين بن روح، بعضهم قال كان بإشراف الحسين بن روح، بعضهم قال بعد أن، وهذا ضعيف الرأي، بعد أن هذا خرج عن الاستقامة ألفه، لكن هو المطمئن بلا تأليف قبل ما يخرج عن الاستقامة. فبالنتيجة لم نسلم على شيء وإن تم من جهة، لكن الروايات قد تكون روايات هي مرسلة. بس هذا شنو فائدة الحديث اللي قاعد ذكره؟ لأن الآن في مصاديق ما يعالج الأئمة عليهم السلام الروايات المتعارضة، عندنا من جملة الروايات ما اعتمدوا بي على هذا الشلمغاني، هذا واحد. اثنين، عندنا كتاب الغيبة، هذا أكثر من كتاب الغيبة، المشهور هو غيبة النعماني، وغيبة للشيخ الصدوق، للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه أيضا عنده كتاب الغيبة. الشيخ الطوسي ينقل روايات متعددة في الغيبة، ويمنهجها حسب فترة السفراء في الغيبة الصغرى. فمن يجي إلى الحسين بن روح النوبختي من ترجمة، يذكر هناك مكاتبات تمت بين الحميري وبين الحسين بن روح، فالحميري يسأل الإمام عليه السلام عن طريق النوبختي، فالنوبختي يأخذ الأسئلة وبعد مدة يأتي بالأجوبة. بالاحتجاج بالجزء الثاني للطبرسي يذكر الروايات، أيضا يعتمد على كتاب شيخ الطوسي، لأنه هو متأخر عن شيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ولادته الشريفة في 385، يعني في بدايات الغيبة الكبرى، والسفراء أربعة، فهو ينقل بوسائط عنهم. فمن جملة ما ضمن في كتابه أجوبة الحميري عن طريق النوبختي للإمام، السؤال هل فعلا هذه أجوبة الإمام أو لا؟ مو أجوبة الإمام، وإنما التفتوا، لأنه بختي لم يكن عالما، الحسين ابن روح لم يكن عالما، وإنما كان متدينا موثوق به وسيطا، فبعض الأجوبة هو ما يعرفها. فالحميري يمكن أن أعطاها الأسئلة إلى النوبختي، والنوبختي سأل بها علماء ثم أجاب. فإذا اطمأننا أن هذه الأسئلة للإمام عليه السلام فلا إشكال، وإذا لم نطمئن على ذلك وقلنا أن هذه الأسئلة هي أسئلة لشخص يريد أن يتعلم ومو معلوم أن المسؤول عنه هو الإمام عليه السلام، فتسقط هذه المقولة عن الحجية، سيكون قول فقيه مو قول إمام. لماذا ذكرنا هذه الأمور؟ لأن سنذكر روايات في كتاب الغيبة، وكتاب الغيبة اللي هي مسائل الحميري محمد بن عبد الله الحميري اللي سأل بها أبي القاسم النوبختي، وهذه موجودة في كتاب الغيبة لا تراجعوا كتاب الاحتجاج، ونطلع منها بنتيجة على أنه يمكن الإمام إذا قلنا قال بالتخيير، هذا اللي نريده إحنا، قال بالتخيير في هكذا مسائل تطبيقية، يعني يسأل عن مسائل الإمام طبقه يقول له هذا أنت تعمل بهذا أو تعمل بهذا، إن شاء فعل وإن شاء ترك، هكذا إن شاء فعل وإن شاء ترك مضمون. فهذا البحث الآن مبني على هاي المقدمات اللي ذكرناها، يعني لابد أن يصير عندنا نوع من الفهم للكتب والمنقول عنها ما هو، ونطمئن على أن هذه كلها أجوبة الإمام عليه السلام. قال
سيدنا محمد استفسار، لو كان النوبختي فقيه ومتدين وعزلناه عن السفارة، نحتاج أولا في مرحلة سابقة نثبت عزله عن السفارة في الغيبة الكبرى، بعدين نقول راح العلماء ويسأل منهم ويجاوب، لأن هذا ضرب لي.
ليش عزل من جاب طار العزل؟
مو إحنا جايين نبني نقول يسأل العلماء، لم تكن هذه الإجابات من الإمام، هو عنده سفارة من الإمام فالمفروض يسأل الإمام.
ما هو الكلام هذا؟ ليش وإذا عنده سفارة من الإمام هو كيف أو كيف الإمام؟ ممكن عنده سفارة من الإمام، لكن هل كل ما يريد يحصل الإمام أو الإمام يضرب وياه وقت محدد؟ هاي الأسئلة قد مو مصلحة الإمام يجاوبها، بل أسأل فلان وفلان كيف هاي ماشي القفزة شلون صارت لكم هذا؟ وإذا سفير الإمام. قال القسم الثاني الروايات التي تمثل تطبيق قاعدة التخيير في الخبرين المتعارضين، نطبق حيث يعرض فيها في هاي الروايات لاحظ خبران متعارضان على من يعرض على الإمام عليه السلام، ويسأل الذي يعرض عن الوظيفة تجاههما، هذان خبران ماذا نفعل؟ فيجيب الإمام بالتخيير، وهو روايتان أيضا، يعني كما في الأول روايتان سماعة والمعلى، هنا أيضا روايتان. وقد ذكر العلماء رواية ثالثة، هذا اللي حكينا به على فقه الرضا، نقلت هذه الرواية عن ماذا؟ عن فقه الرضا اللي فحواها هالشكل، وقد روي 18 يوما وروي 23 يوما وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز. هذا ذكرها في المستدرك لأن هو شيد فقه الرضا عليه السلام. هاي العبارة وبأيهما أخذ من جهة التسليم جاز، معنى 18 و23 هي عبارة عن تعارض يظهر في قضية النفساء أعتقد الرواية أو غيرها. على كل حال هسه موضوع حملنا على قبل. إذن يا سيدة لماذا لم تذكر هذه الرواية الثالثة في فقه الرضا؟ قال ولكن بما أنه لا اعتبار لهذا الكتاب من جهة كونه كتاب رواية وكونه اسمه فقه الرضا، هاي النسبة أول الكلام، بحيث يعتبر ما فيه رواية ما نقدر نعتبر ما فيه رضا، فلذلك نعرض عن هذه الرواية الثالثة لأن المصدر التي وقعت فيه ليس مصدرا يعتبر مصادر الحديث. نتيجة فيه بحث كبير، فإن فقه الرضا هو نفس كتاب التكليف في القبسات، إذا تريد توسع المطلب راجع الجزء الثاني صفحة 182 فيه كلام مفصل، وغير القبسات أيضا تعرضوا إلى فقه الرضا كثيرا. المن هو للشلمغاني اللي هو ابن أبي العزاقر كتاب التكليف، هذا يقول وهو من المعاصرين للنائب الثالث الحسين ابن روح النوبختي. النوبخت من العوائل الشيعية اللي كانت في بغداد وكثير فيهم أدباء شعراء، وقد أرسله الحسين بن قم، يعني أرسل الكتاب لقم فأمضاه علماؤها إلا في موردين. قال هاي الكتاب كتاب جيد، مورد يعني من الموارد فيه كلام، وكان مؤلفه ابن أبي العزاقر يأمل أن يصبح الكتاب هو الكتاب الرسمي للشيعة، لأن هو إنصافا هو عالم، لكن للأسف مثل ما يعني انسلخ منها. ولكن بعد أن ارتد مؤلفه الشلمغاني أعرض عن الكتاب، يصير حالة نفسية، هاي لعل مو حالة علمية، يصير حالة نفسية بعد إذا الشخص هو ضال، فالناس عادة تتفاعل مع كل ما يتعلق به، يعني ابن ما يسلمون علي ما حد يمر من يمه كتاب الهجرة، قضية نفسية يعني متعارفة، فقد هي تضخيم لي، لكن بعد الناس تتعامل مع هكذا. أعرض عن الكتاب ولم يكتسب الصفة التي كان يأملها هو الشلمغاني،
قول أنه هذا هو نفسه
أيوة رئيسي بهالشكل، نعم. وقد استفاد،
أما إذا عفوا إذا كان من المقصود من أصل الشرائع لإبراهيم،
هو هسه هذا قاعد يجينا. وقد استفاد الشيخ الصدوق ووالده في رسالته من هذا الكتاب، لأن بعض عباراته نفس عباراته، ولا حجية لهذا الكتاب شلمغاني. النتيجة لأنه ليس كتاب رواية، وإن كان أهل قم قالوا أن هذا موافق إمضاء لهم، لكن هذا ليس كتاب رواية. تقول الشيخ الصدوق رسالته، نقول أيضا هذا ليس كتاب رواية، ولعل الأفضل يرجع إلى يعني الشيخ الصدوق والده في رسالته يرجع هذا ليس كتاب رواية لرسالة الشيخ الصدوق. نعم إذا مر عليكم بعض الكتب الفقهية أتم تعبير فقهاء قديما يقول إذا أعوزتنا النصوص نلجأ إلى رسالة والد الشيخ الصدوق، إذا أعوزتنا أتم اعتقاد أن هذه عبارة عن روايات محذوفة الأسانيد هذا، لكن هو الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ووالدين. حتى في الفقيه إذا تلاحظون أنه كان يعتمد عليه بعنوان ماذا؟ فتاواه. فلذلك كان يضيف وكان يحذف، وقلنا المبرر له هو هذا، لأن رواية ليست في ما يريد، طويلة هي، فأخذ منها موضع الحاجة وترك البقية لم يرويها. لا نستطيع أن نقول أن الصدوق حذفها والكليني رواها، أو أضاف بعنوان تفسير للرواية، لأن هو يريدها إلى الآخرين حتى يستفيدون، فممكن يبدل بعض الألفاظ. فهذه الرسالة يبدو كلام سيدنا أنها مو كتاب رواية نعتمد عليها، وإنما قد تصرف فيها بما باعتقاد لا يخل، لكن العبارات أصبحت عباراته وليست عبارات الرواية. وتقدم سابقا منا في قضية أسباب التحريف، أسباب الاختلاف، أن قضية الاجتهاد من الناسخ ومن الناقل الرواية يجتهد يقيس هاي اللفظة على تلك فيضيف أو يحذف، وقلنا هذا أخل بالمقصود كثيرا، لأن كل فقيه له طريقة في فهم المراد.
تعرف الطائفة وفقها مرت بمراحل.
نعم.
من بعد مرحلة التدوين هذه مرت إبراهيم بن هاشم وباقي الفقهاء بزمانه، حذفوا الأسانيد وقدموا كل شيء فقط الرواية وشأنها شأن المقنع والهداية.
هذا نفس اللي تفضلت به صحيح، لكن
من الشرائع يعني على القول إذا ما يتبقى قول الأغلب قالوا أنه كتاب الشرائع لإبراهيم ابن هاشم القمي
بالنتيجة هو
يعني رواية، لكن حبس الأسانيد باعتبار أنه المكلف ما يستسيرها عن رواية عن فلان عن فلان، يريد في شيء جهل.
هذا مو معلوم، هذا يبقى هو قضية وجه استحساني، لأن في مقام الحجة في مقام الاحتجاج أنت لازم تعطيني قواعد للاحتجاج بحيث من نعرضها في الأروقة العلمية يقبلوها. في بعض الحالات تصير قضية اطمئنانات، يعني صاحب الوسائل من مر علينا اطمئن أن هذا الكتاب هو نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هو ما مخطئ صاحب الوسائل، لكن اطمئنانا يكون حجة عليا مو حجة علينا. فإذا الإنسان يأتي بهاي القرائن يقول أنه هؤلاء عاشوا في ظرف حساس، وأيضا أرادوا أن يسهلوا الأمر إلى الناس فحذفوا الأسانيد، خصوصا هم لم يكتبوا ذلك للعلماء وإنما كتبوه لعامة الناس. الآن نرى عامة الناس عندما يريد مثلا أن يتصفح الكافي رأسا يذهب إلى متن الرواية، أصلا يتضايق من الأسانيد، عامة الناس تتضايق من الأسانيد، ولذلك مثلا تلقى في بيوتهم مكارم الأخلاق أكثر مما الكافي، لأن مكارم الأخلاق ما بأسانيد، أو تحف العقول ما بأسانيد، أو فلان خبر فلان رواية اللي دائما هي مبنية على حذف الأسانيد. هذا شو يصير عندنا؟ يصير عندنا راح نقع بمشكلة أخرى، حتى لو سلمنا أنه رواية عندنا مشكلة أخرى أمام العالم، أنه هاي الروايات راح تخرج من الأسانيد إلى الإرسال، راح نقع في مشكلة ثانية. إحنا إرسالات الصدوق وهو لعل أعلم من والده، مراسيل الصدوق فيما لأعضاء الفقه ما يقبلوها، معنا تقريبا ثلث روايات الشيخ الصدوق أكثر من 2000 رواية مراسيل، هو كله 5960 فوق 60 رواية، اللي هو الصدوق اللي هو كان حافظته مشهورة يعبرون عنه في حفظياته كذا، من المعاجز هو كان الشيخ الصدوق رضي الله، ومع ذلك من نوصل إلى مراسيله توقف، لكن هو حج عليه. نعم حج عليه على نفسه، يعمل بها يعمل بها، أما إحنا مو حج عليه. فهي أوقعتنا في لبس آخر، أوقعتنا في لبس آخر، أنه هذه وإن صارت روايات خرجت من الأسانيد إلى المراسيل، أما إذا إحنا ما أمننا بها رواية فالإشكال أكثر. هو سيدنا الآن على التكليف يتكلم، لاحظ قال ولا حجية لهذا الكتاب لأنه ليس كتاب رواية عشر مغاني بل كتاب أحد الأفراد وإن كان عالما حتى لو كان تأليفه في عهد الحسين بن روح حتى لو كان في عهد الحسين لأنه في مراجعة الشرمغاني كان في عهده بل هو يقال أن بإشرافه وهو أيضا في عهده باعتبار هو عرض على أهل قم فهي حتى مو من باب التشكيك من باب كأنه شلون الوصلية وربما تحت نظره كما قلنا وعلى تقدير صحة النسخة التي بين أيدينا على تقدير صحة النسخة التي بين أيدينا لفقه الإمام رضا كتاب الشرمغاني ولكن لا حجية لكل ذلك بالإضافة إلى أن الإشكال عليها يظهر كمتن لو قلنا يظهر من خلال الإشكال على الروايتين الآتيتين فلم يسلم الثلاثة وإنما اثنين راح يسلمان وهاي اثنين أيضا عندنا به المناقشة متنية أو سندية ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك.